بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه في باب صفة الصلاة: ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة، ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، والالتفات سنة، ويكون على يساره أكثر بحيث يرى خده، ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته.
ويسن حذفه
صلى الله عليه ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته، وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أداب المشي للصلاة: باب صفة الصلاة. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز الدعاء لشخص معين، يعني يجوز أن يدعو المصلي في صلاته لشخص معين، أن يقول: اللهم اغفر لفلان ابن فلان، سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه من المسلمين. وهذا لا يخل بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأناس بأسمائهم وأسماء أبائهم، فقال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لعن فلانا وفلانا، فدعا لأناس بالخير ودعا على أناس باللعنة. ولذلك قال: لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، فدعا لهم، دعا للمستضعفين من المؤمنين الذين كانوا في مكة. قال: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله. وهذه السنة أن يسلم عن يمينه ابتداء قبل شماله، وأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ولا يزيد وبركاته كما يفعل بعض المسلمين، ولكن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وهذه هي السنة، الابتداء عن اليمين. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره. وهذا يدل على شدة التفات النبي صلى الله عليه وسلم في السلام، على خلاف ما يفعله بعض المصلين، مجرد أن يلتفت التفاته يسيرة. وهذا خلاف السنة، السنة أن يبتدئ باليمين وأن يسلم تسليما يرى بياض خده عن يمينه وعن شماله. وجاء في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. لكن لو خالف المصلي وسلم التسليمتين عن يمينه، يعني سلم السلام الأول عن يمينه والسلام الثاني عن يمينه فقط واكتفى بذلك، أو سلم التسليمتين عن الشمال، أو الأولى عن شماله العكس، ابتدأ بالشمال والثانية عن يمينه، فما الحكم؟ نقول: تصح صلاته، لكن فاتته الفضيلة والسنة، لكن صلاته صحيحة. لكن صلاته صحيحة. كذلك لو سلم المصلي تلقاء وجهه ولم يلتفت، سلم تلقاء وجهه، يعني قال السلام عليكم ورحمة الله وهو لم يلتفت بعد، يجوز ذلك وتصح صلاته. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التفت عن شماله التفت حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، وهذا يستدل عليه أنه يجوز أن يسلم المصلي قبل أن يلتفت، ويجوز أن يصلي وهو يلتفت، ويجوز بعد الالتفات. لكن السنة التي ينبغي للمسلم أن يطبقها في صلاته أنه إذا التفت عن يمينه أو عن شماله أنه يلتفت التفاتا شديدا حتى يرى بياض خده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله. والالتفات سنة، الالتفات سنة، يعني لو سلم وهو لم يلتفت فلا شيء في ذلك، الصلاة صحيحة، لأن الالتفات سنة وليس بواجب ولا ركن في الصلاة. لكن يكون عن يساره أكثر، يعني التفاتا بحيث يرى خده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم قال ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، ويسرهما غيره. الجهر بالتسليمة الأولى لا بد منه، لماذا؟ حتى يعلم المصلون أو المأمومون أن الإمام سلم من الصلاة، فالجهر بالتسليمة الأولى لا بد منها، لا بد منه، فيسلم سلاما يقتدى به. وجاء في الحديث أن الجهر بالتسليمتين جميعا، فيكون المراد الجهر بالأولى ليسمعهم، والسنة كذلك أن يجهر بالثانية، لكن لا بد أن يحرص الإمام على أن يجهر ويرفع صوته حال التسليمة الأولى حتى يعرف المصلون أو المأمومون أن الإمام سلم من الصلاة. ويسرهما غيره، يعني يسرهما المأموم والمنفرد، لا يجهران بالتسليمتين، المأموم والمنفرد. ثم قال ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته، يعني لا يطول السلام، لا يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا خلاف السنة، بل يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا يمد به صوته بل يسرع، وهذا من سنن السلام، من سنن السلام. فكذلك من سنن السلام الوقوف عند آخره، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، هكذا جاءت به السنة. ثم يقال وينوي به الخروج من الصلاة، يعني ينوي بالسلام أنه انتهى من الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام، فينوي المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا على حد سواء، ينوي بالسلام الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة وهو من الملائكة، وعلى الحاضرين من المصلين في المسجد. نعم.
وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقى من صلاته كما سبق،
ويأتي بما بقي،
صلى الله عليه، ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يكره،
لم يكره،
ثم يقرأ، نعم شيخ،
لم يكره،
صلى الله عليك، فإن فعل لم يكره، ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض
إليتيه
على الأرض فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم.
نعم، قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين، يعني ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، نهض مكبرا على صدور قدميه، لأنه لا بد أن ينهض بعد التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، فينهض كما ذكرنا في الدرس الماضي مكبرا يكبر على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، يعني بعد فراغه من الركعة الثالثة والرابعة يقوم على صدور قدميه ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، يعني يأتي بالركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة. وقول المصنف كما سبق يعني كما في الركعات التي قبلها، يفعل كما في الركعات التي قبلها، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، يعني لا يزيد على قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة في صلاة المغرب والركعة الثالثة والرابعة في صلاة الظهر والعصر والعشاء. المشروع أنه لا يقرأ إلا الفاتحة فقط لأنها ركن، ولا يزيد على ذلك، لا إمام ولا مأموم ولا منفرد. فإن فعل لم يكره، لكن الأفضل أنه لا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، لكن لو زاد على قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة لم يكن مكروها. والدليل حديث أبي سعيد الخدري الذي في صحيح مسلم، وهو حديث معروف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأولى ألا يزيد، الأولى والأفضل ألا يزيد على الفاتحة، والزيادة على الفاتحة جائزة فقط وليست سنة، بل الأولى عدم الزيادة، الأولى عدم الزيادة. والدليل حديث أبي قتادة قوله وفي الأخريين يعني في الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب فقط، يعني لا يقرأ بعدها شيئا من الآيات أو من السور. ثم يجلس في التشهد الثاني، يجلس في التشهد الثاني يعني بعد فراغه من الركعة الثالثة والرابعة يجلس التشهد الثاني متوركا، وهذه هي صفة الجلوس بعد في التشهد الثاني، أن يجلس متوركا. وصفة التورك يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، والإليتان هي التي يجلس عليهما الإنسان. فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم، يعني هذا في التشهد الثاني يتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء أو بالأدعية المأثورة ثم يسلم عن يمينه ثم عن شماله، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف ينهض مكبرا على صدور قدميه يكون اعتمادا على ركبتيه وليس على يديه، أما إن شق عليه ذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي لضعف أو كبر أو مرض فإنه يسقط عنه الاعتماد على ركبتيه وعلى صدور قدميه ويعتمد على يديه، ولا بأس بذلك، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بانصراف. فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال، وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهم.
قال المصنف وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، وهذا بعد ما ينتهي من السلام، بعد أن يسلم عن اليمين وعن الشمال ينحرف الإمام إلى المأمومين، يعني يقابل المأمومين بوجهه، لأن الإمام يبقى مستقبل القبلة بعد السلام من الصلاة بقدر الاستغفار ثلاثا، بعد أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، مباشرة ينصرف بعد ذلك إلى المأمومين ولا يتأخر. وهذه هي السنة، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فينحرف بعد ذلك الإمام، قال على يمينه أو على شماله، وهو على الخيار، إما ينحرف عن اليمين إلى المأمومين أو ينحرف من جهة الشمال. وكل ذلك وردت به السنة، كل ذلك وردت به السنة. جاء في الحديث لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. فيجوز هذا ويجوز هذا، يجوز للإمام أن ينصرف عن يمينه وتلقاء المصلين، ويجوز أن ينصرف عن شماله، وكل ذلك وردت به السنة. قال ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، وهذا خلاف السنة، أن يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة دون أن ينصرف عن يمينه وعن شماله، هذا هو خلاف السنة، لأن السنة أن يبقى مستقبل القبلة بعد السلام من الصلاة بقدر الاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف عن يمينه وعن شماله. فلا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم قبله، يعني لا ينصرف المأموم قبل الإمام، قبل أن ينصرف الإمام عن يمينه أو ينحرف الإمام عن يمينه وعن شماله. ولذلك تجد بعض الأئمة إذا انحرف عن يمينه وعن شماله ليستقبل المأمومين رأى بعض المأمومين قد انصرف من المسجد، وهذا خلاف السنة، بل على المصلي أو على المأموم أن ينتظر الإمام حتى ينحرف عن يمينه أو عن شماله. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، هذا الحديث أخرجه مسلم. فقوله ولا بالانصراف يدل على أن المأموم ينبغي له أن ينتظر حتى ينحرف إمامه عن يمينه وعن شماله ثم ينصرف إذا أراد. وهنا فائدة ينبغي التنبيه إليها، وهي أن من أسرع الطرق لتكفير السيئات ورفعة الدرجات المكوث في المسجد بعد انتهاء الصلاة للدعاء والذكر. ولذلك الملائكة تدعو للمصلين، تدعو للمصلي ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه ما لم يؤذي أو يحدث. ولذلك على المسلم أن يستثمر هذه الأوقات وأن ينتظر في صلاته ولا يستعجل بخروجه من المسجد، فإنه يفرط في ذلك أجرا عظيما، يفوته أجر عظيم في بخروجه من المسجد مبكرا، بل ينبغي له ألا يستعجل وأن يأتي بالأذكار التي بعد الصلوات وأن يذكر الله عز وجل حتى تدعو له الملائكة وتصلي عليه الملائكة. قال فإن صلى معهم نساء، فإن صلى معهم نساء يعني صلى مع الرجال نساء، انصرف النساء وثبت الرجال قليلا، فالذين ينصرفون قبل النساء، وهذا ما يحدث في صلاة التراويح وصلاة التهجد في رمضان، يجتمعون الرجال مع النساء، فينبغي للرجال ألا يستعجلوا في الخروج من المسجد، وعلى النساء أن يستعجلوا في الخروج حتى لا يختلطوا ببعضهم، يعني ينصرف أو ينصرفن النساء ويخرجن من المسجد ويبقى الرجال حتى يخرجن النساء، لئلا يحصل الاختلاط، لئلا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء، لأن النساء عورة، والاختلاط بين الرجال والنساء يسبب الافتتان. ولذلك على الرجال أن ينتظروا، وعلى النساء أن ينصرفن بمجرد انتهاء الصلاة أن ينصرفن من المسجد. وقال لئلا يدركوا من انصرف منهن، حتى لا يدرك الرجال من انصرف من هؤلاء النساء. نعم.
ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة،
عقب الصلاة يعني بعد الصلاة.
أحسن الله عليك. عقب الصلاة فيقول أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
قال ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، يعني بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار، فيقول أستغفر الله ثلاثا، وهذا أول ما يبدأ به المسلم بعد الانتهاء من صلاته ومن كل عبادة، أن يستغفر الله جل وعلا، فيستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولا يزيد تباركت وتعاليت، فبعض المسلمين يقول وتعاليت، وهذا لم ترد به السنة، لم ترد به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لما ورد في حديث أبي هريرة وحديث عائشة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بعد ذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه الأدعية التي وردت بعد الانتهاء من الصلاة، والأذكار التي وردت بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة، وبعد ذلك يدعو الله عز وجل بما شاء، ثم ويكثر من الاستغفار والذكر، وكل ذلك مما يسن في بعد الانتهاء من الصلاة. نعم يا شيخ. نعم.
ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار 7 مرات.
قال ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، هذا بعد أن يستغفر ويقول الدعاء الذي بعد الاستغفار، يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله كل واحدة 33، يعني يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، ثم يكبر الله أكبر الله أكبر 33، ويقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعض الصيغ في هذا الذكر جاءت بقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، يعني يجمعهما مرة واحدة، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول بتمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا ما وردت به السنة. فيسبح ويحمد ويكبر 33 مجتمعة أو مفرقة كما ذكرنا، وقد وردت في السنة عدة صيغ للذكر بعد الصلوات المفروضة، ومن ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. تأملوا، ومن يعمل بهما قليل. يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، يعني في بعد الانتهاء من الصلاة يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويكبر عشرا، ويحمد عشرا. يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشر مرات، ويكبر عشر مرات، ويحمد الله عشر مرات. هذه كم؟ 30. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، يعني يسبح بأصابع يده، فذلك 50 و100 باللسان. لماذا 50 و100؟ ليش 150؟ لأن كل صلاة فيها 30، واليوم في 5 صلوات، 30 في 5 ب150، فذلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا وكيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول أذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل، يعني يشوش عليه الشيطان، ويأتيه وهو في مضجعه، يعني إذا أراد النوم، فلا يزال ينومه حتى ينام فينسيه هذا الذكر. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. ولذلك هذا الذكر الذي بعد الصلاة هجره كثير من المسلمين، أو ربما يجهلونه، أن يسبح الله عشرا، ويكبر عشرا، ويحمد عشرا. وهذه من السنن التي هجرت في زماننا هذا، فينبغي للمسلم أن يأتي بهذا مرة، أن يسبح ويكبر ويحمد 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومرة يأتي بأن يسبح 10 ويكبر 10 ويحمد الله 10. قال ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار 7 مرات. هذا ورد في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت الصبح، يعني الفجر، فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم أجرني من النار 7 مرات، إلى آخر الحديث. لكن هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني، ولذلك لا يجب ولا يستحب أن يقول المصلي هذا الدعاء بعد صلاة الفجر والمغرب، أن يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات، ليس من المستحب وليس من الواجب، بل تركه أولى، لأن الحديث الوارد فيه حديث ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني وغيره من أئمة الحديث. نعم.
والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور، ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة، وإدبار الصلاة المكتوبة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة، وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، ويكره رفع الصوت.
قال والإصرار بالدعاء أفضل، يعني الإصرار بالدعاء أفضل من الجهر بالدعاء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك في كتابه، فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني بإصرار، لا ترفعوا صوتكم بالدعاء، فالله قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالإصرار بالدعاء أفضل من الجهر بالدعاء، وهذا خلاف ما يفعل بعض الأئمة في القنوت في رمضان، يرفعون أصواتهم. لا ينبغي رفع الصوت بالدعاء، لأنهم لا يدعون أصم أبكم، فهم يدعون الله عز وجل السميع العليم البصير سبحانه وتعالى. قال وكذا بالدعاء المأثور، يعني يدعو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل من الأدعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الدعاء الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فيه نفع، وهو أجمع من غيره من الأدعية، وفيه التأسي كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، وهذه كلها من آداب الدعاء، أن يكون المسلم حال الدعاء متأدبا خاشعا، وأن يكون قلبه حاضرا، وأن يكون لديه رغبة ورهبة، كل ذلك من آداب الدعاء. لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، في رواية لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهن، يعني مشغول لا يفقه ما يدعو، بل لا بد أن يخشع وأن يحضر قلبه وأن يكون متأدبا في دعائه ولا يتعدى في الدعاء. قال ويتوسل بالأسماء والصفات، يتوسل بالأسماء والصفات، بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأمرنا الله جل وعلا أن ندعو بأسمائه الحسنى، فإذا أردت أن تسأل الله رحمته تقول يا رحيم ارحمني، تسأل الله مغفرته تقول يا غفور اغفر لي، وهكذا. وهذا هو الأفضل، أن يتوسل بالأسماء والصفات. كذلك بالتوحيد، يتوسل بالتوحيد، كما في الدعاء اللهم إني أسألك فإنك أنت الله لا إله إلا أنت، توحيد الله عز وجل، إفراد الله بالعبادة. كذلك يجوز للمسلم أن يتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، كما هو معروف في قصة أصحاب الصخرة. كذلك توسل إلى الله بدعاء الحي الحاضر، الحي الذي لم يمت والحاضر الذي عنده موجود غير غائب عنه، كما توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كما في حديث استسقي لنا ربك، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استسقي لنا ربك، يعني اطلبه السقيا، سقيا الماء، أن ينزل المطر. وعمر بن الخطاب توسل بالعباس رضي الله عنه. فيجوز أن يتوسل المسلم بدعاء الحي الحاضر. يجوز أن تقول لأخيك ادعو لي بالشفاء، ادعو لي بالرزق، ادعو لي بالبركة، وهكذا، لا إشكال في ذلك، لكن الأفضل أن تدعو أنت بنفسك. قال ويتحرى أوقات الإجابة، ينبغي للمسلم أن يتوخى أوقات الإجابة عند الدعاء، ومن أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر كما ذكر المصنف، وهي ثلث الليل الآخر، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا في إذا بقي الثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. كذلك بين الأذان والإقامة محل إجابة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان، الدعاء تحت المطر يعني عند نزول المطر، والدعاء بين الأذان والإقامة. فالدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، وهو موطن إجابة. كذلك أدبار الصلاة المكتوبة، يعني بعد أن تنتهي من الصلاة وتأتي بالأذكار الاستغفار ثلاثة ثم قول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر ما جاء، ما ذكرناه قبل قليل، تدعو الله عز وجل. كذلك آخر ساعة يوم الجمعة، على الصحيح من قولي أهل العلم، آخر ساعة يوم الجمعة قبل أذان المغرب بساعة، موطن إجابة، تدعو الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يتوخى هذه الأوقات الفاضلة التي تستجاب فيها الدعوة، فيكثر فيها من الدعاء. قال وينتظر الإجابة ولا يعجل، وهذا من آداب الدعاء، ينبغي للداعي أن ينتظر الإجابة، لا يستبطئ الإجابة، لا يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، هذا من آداب الدعاء، فلا يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، هذا من عدم التأدب مع الله سبحانه وتعالى. فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، خزائنه ملأة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لكن الله جل وعلا له حكمة في تأخير الدعاء، يريد أن يسمع صوت عبده. فالمسلم كلما دعا نال أجرا من الله، لأنه في عبادة، لأنه في عبادة، فيسل الداعي أن ينتظر الإجابة ولا يمل ولا يعجل، لأن دعاءه عبادة كما جاء في الحديث، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني، أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، أستجب لكم مباشرة، أستجب لكم. كذلك انتظار الإجابة أيضا عبادة، فالمسلم يحتسب هذا أنه في عبادة ما دام يدعو وما دام ينتظر الإجابة. فالله سبحانه وتعالى قد يؤخر إجابة الدعاء لأنه يعلم أن هذا الوقت ليس مناسبا لإجابة الدعاء، والعبد لا يعلم. ولذلك لا بد أن لا يعجل، بل ينتظر الفرج من الله ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال: ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، يعني ما يكره أن يخص نفسه في الدعاء، يجوز له بدون كراهة أن يدعو لنفسه فقط دون غيره، إلا في دعاء يؤمن عليه، كما يفعل الأئمة في صلاة التراويح أو صلاة التهجد، أن يدعو، أو الخطيب في يوم الجمعة على المنبر أن يدعو لنفسه وللمسلمين، ألا يخص نفسه فقط، لأن أمامه أناس يؤمنون على دعائه، وفي الصلاة خلفه أناس يصلون خلفه يؤمنون على دعائه، فيدعو إذا كان لوحده يجوز له أن يخص نفسه بدون كراهة، إلا في دعاء يؤمن عليه. ويكره رفع الصوت، يعني يكره رفع الصوت بالدعاء كما ذكرنا قبل قليل. ولذلك جاء في الحديث: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. لماذا ترفعون أصواتكم بالدعاء؟ الله عز وجل يسمع وحاضر سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون متأدما مع الله سبحانه وتعالى في حال الدعاء، وأن ينتظر الإجابة من الله جل وعلا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.